قال شريح رحمه الله تعالى: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات. يصاب بالمصيبة فيحمد الله عليها، ليس مرة ولا مرتين ولا 3، بل 4 مرات. أحمد يعني الله إذ لم يكن أعظم منها، وأحمد إذ رزقني الصبر عليها، وأحمد إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب، يعني أن أقول إن لله وإنا إليه راجعون، وأحمد إذ لم يجعلها في ديني. هذا الأثر، هذا العالم الجليل القاضي رحمه الله تعالى يبين لنا أن العبد لا بد له من المصائب والبلايا، وأنه مهما يكن الإنسان منزلة وقرب بل ودين إلا أنه قد يصاب المصائب. فأول ما نستفيده من هذا الأثر أن المصائب في هذه الدنيا لا بد من وقوعها عليها، لن يخلو حد في مراحل حياته من مصيبة يصاب بها، من نقص في مال أو مرض أو فقد لولد أو نحو ذلك. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبتلى في هذه الدنيا، وهذه حقيقة الدنيا، فإنها لن تصلح لي ولا لك. فإن كانت صفاء فهي ليست دنيا وإنما هي جنة، ولن يكون الصفاء والنعيم الكامل إلا في الجنة. فالدنيا طبعت على كدر لا محالة. الأمر الثاني من فوائد هذا الأثر أن المصائب إذا أصابت قد تصيب أهل الإيمان أكثر، قد تصيب أهل الإيمان أكثر، وليس ذلك دليل على عدم محبة الله له، ليس الإصابة وعدمها دليل على المحبة وعدم المحبة، بل قد تكون الإصابة بالمصيبة دليل على المحبة، قد تكون الإصابة بالمصيبة دليل على المحبة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، وإذا أراد الله بعبده خيرا أصاب منه. ويبتلى العبد على قدر إيمانه، على قدر إيمانه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل، ثم الأمثل. ويبتلى المرء على قدر دينه، فيصاب الإنسان في هذه المصائب، في هذه الدنيا بهذه المصائب. النقطة أو الفقرة أو الفائدة الثالثة أن هذه المصيبة قد تكون في حق بعض الناس نعمة، وهي في ظاهرها مصيبة مؤلمة موجعة، لكنها في الحقيقة نعمة لهذا الشخص من رفع الدرجة، من الرجوع إلى الله جل وعلا. لذلك أهل الإيمان إن أصيبوا بالمصائب على جهد الصبر فتنقلب هذه المصيبة خير ونعمة، ولا على علاج المصيبة كعلاج الصبر، فهو العلاج نافع ناجع لها. لكن ابن القيم يقول كلمة جميلة جدا، يقول العذاب أو الناس الابتلاء على قسمين: قسم إذا ابتلاه الله جل وعلا رجع إلى الله وأخبت إليه وانكسر بين يديه وتضرع له وعلم أن هذه المصيبة، أو قال ابن القيم رحمه الله: والمصائب بتراء، المصائب بتراء لا تدوم، فتكون هذه المصيبة في حقه نعمة من حيث أنه رجع إلى الله وتاب وانكسر وتضرع وخشع ودعا واستغفر وذكر وأكثر من العبادة، فتنقلب في حقه هذه المصيبة نعمة مع ثبات أجل ورفعة بالدرجات. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم. قال: من الناس من إذا صابته المصيبة تفرق قلبه ورجع إلى الخلق وتعلق به وترك براعته ودعاءه واستغاثته بالله سبحانه وتعالى وتسخط. قال: هذا هو الهلاك والشقاء، هذا هو الهلاك والشقاء. المصيبة بقرة ستنقطع، لكن الله سبحانه وتعالى يريد منك بهذا الموقف عبودية ضرورية، وهي عبودية الصبر والحمد والاسترجاع. لذلك أن يصاب العبد بفقد ابن فلد كبد، يقول الله سبحانه وتعالى: ماذا قال عبدي هنا مقام العبودية لا تبتلع. مقام العبودية ماذا قال عبدي؟ قال حمدك واسترجع فيقول له بيتا في الجنة سموه بيتا. فلما قال العبد ذلك الابتلاء بهذا الصبر والاسترجاع جزاه الله سبحانه وتعالى خير الجزاء. من فوائد هذا الأثر حسن فهم أئمة الدين لباب القضاء والقدر ومعرفتهم ما يسلم النفس عند إصابة المصيبة، ما يسلم النفس عند إصابة المصيبة. فانظر إلى شعيب تقول إني لأصاب بمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات. هذا يجعل الإنسان تستقر نفسه وتستقر أحمده إن لم يكن أعظم منه. دائما هذا في بالك أن المصائب تقع لكن مصيبة أهون من مصيبة. قطع إصبع أهون من قطع عشرة، وقطع يد أهون من قطع يدين، صحيح؟ وذهب ذهاب رجل أهون من ذهاب رجلين، وذهاب ولد أهون من ذهاب العيال كلهم، وذهاب العيال كلهم أفضل من ذهاب مثلا المجتمع كامل. وهكذا دائما ننظر إلى أن هذه المصيبة فيما هو أعظم منها فتخف عليها المصيبة. والأمر الأعظم من هذا الذي يخفف صحيح المصيبة أن ينظر أنها كانت في الدنيا ما كانت في الدين. إن كانت في الدنيا فالأمر سهل فإن الدنيا دنيا ذاهبة، لكن إن كانت في الدين فالمصيبة عظيمة كما سهل. وهذه الفائدة الأخيرة أو قبل الأخيرة أن على العبد مع مقابلة المصائب بالصبر أن يستعين أو يذكر الله سبحانه وتعالى بالاسترجاع. قالوا بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الثمرة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. ففي ثمرة عظيمة. لذلك أم سلمة لما فقدت زوجها وقالت من أفضل من أبي سلمة سيأخذها من زوجها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أو قال تذكرتم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب الإنسان مصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلقني خيرا منها إنا إله وإنا إليه راجعون إلا عوضه الله خيرا منها. فقالت من خير من أبي سلمة؟ ولم يكن في بالها تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خير لكن ما توقعت فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. دائما الإنسان إذا وافق هذا الدعاء الصبر واليقين الله يفتح خير يفتح خير. الفقرة الأخيرة والفائدة الأخيرة أن كل مصيبة تحول في مقابل مصاب الدين. إذا ذهبت الدنيا ذهبت الأنفس ذهبت الأموال ذهبت السيارة ذهبت المزرعة ذهب البيت ذهبت على كل يهون في مقابل ذهاب الدين. فإن الدين إذا كسر صعب جبرانه. الدين إذا كسر صعب أن يجبر. وكل كسر فتى فالدين جابره. والكسر في الدين صعب غير ملتهي. يصعب على الإنسان أن يجبر دينه. لذلك كيف يصعب أن يجبر دينه؟ على تصنيف إما أن يكون واثق في بدعة وصاحب البدعة كما جاء في الحديث حجبت عنه التوبة يعني لا يهتدي إلى التوبة. فكسره في دينه كونه وقع في تلك البدعة ما يستطيع أن يرجع إلى الدين الحق إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وإما أن يكون صاحب شهوة متعلق قلبه بتلك الشهوة ما يستطيع أن يترك تلك الشهوة وهذا مصاب أيضا عظيم فينكسر دينه. والكسور في الدين أنواع. قد ينكسر شيء من دينه في ترك الأمور العقائدية والأصول، وقد ينكسر شيء في دينه من الأشياء أيضا الواجبات. العقوق بالوالدين كسر في الدين، وتركك للصلوات كسر في الدين، وإهمالك لأسرتك كسر في الدين. فهذه كسور لابد أن تجبر، لكن هناك كسور تكون في العمود الفقري أو في الرأس تقتل، وهناك كسور تؤلم وتضر لكن تبقى مع الجسد حي. فينتبه الإنسان لهذه القضية التي هي قضية الدين. من أراد حماية الدين فلا يتلاعب بالدين، لا يجعل دينه هو ربه في اللعب. الإمام مالك يقول تعالى لي تلاعب بكل شيء إلا بالدين، كل شيء تلاعب فيه لكن الدين احنا أن تجعله عرضة للعب، عرضة لأهل البدع، عرضة للشهوات، عرضة للتقصير فينزل الإنسان.